بسم الله شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا لمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بني عرفطة. وقدم أبو هريرة حينئذ مدينة مسلمة، فوافى سباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ: ويل للمطففين. فقال هو الصلاة: ويل أبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال رحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يقطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعظهم وحضهم على الجهاد، وكان فيهم عبد أسود، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلالم، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاط الذي افتتح أولا، والثاني ما ذكرنا. فحاصرهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي بن أبي الحقيق ونزل إليه سلام ابن أبي الحقيق وصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فلما أراد أن يجريهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين. قال رحمه الله: قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر.
فأقيموا معنا.
وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء: قال الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي، ووهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام، فأبوا، وبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، فقاتلهم حتى أمسوا، ثم غدا عليهم لم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسمه في أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. قال رحمه الله بعث سرية إلى الحرقات. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم الليل وقد هدأوا ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال يا فلان أنت وفلان ويا فلان أنت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله. قال رحمه الله عمرة القضية. فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها إلا الجحف والمجان والنبل والرماح ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجه إياها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يقول خلوا بني كفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فأقام بمكة ثلاثا ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فصاح حويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. قال رحمه الله غزوة مؤتة. ثم دخلت السنة الثامنة فكانت فيها غزوة مؤتة وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره فاشتد ذلك عليه فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فتجهزوا وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان ذان على ربك حتما مقضيا، ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فزع فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه من لخم وجذار وبلي وغيرهم 100,000، فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء نقيتهم الجموع، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ثم اقتتلوا عندها، والراية في يد زيد، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة رضي الله عنهم. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويقول أقسم بالله لتنزلن أو لا تكرهن، يا طالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ويقول أيضا يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت قد أعطيت، فإن تفعلي ففعلهما هديت. ثم نزل فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم، فقال شد بهذا صلبك، فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا، فألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فدافع القوم وخاش بهم، ثم انحازوا وانصرف الناس. وقال ابن عمر وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه وما أقبل منه 90 جراحة. وقال زيد بن أرقم كنت يتيما لعبد الله بن رواحة، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحلك، فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشد شعرا إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحسام، فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهي الثواء، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها ورائي. قال فبكيت فخفقني بالصوت وقال ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. قال رحمه الله غزوة الفتح الأعظم، وكانت 8 في رمضان، وسببها أن بكرا عدت على خزاعة في مائهم الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم، وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي وكان يومئذ قائدهم: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال: يا رب، إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، فبعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنتيه أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي هذا عن الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني جئت في حاجة، فلا أرجعن خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما يبلغ ابني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا، والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. وقالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت، ففتش رحلها فلم يجد فيه شيئا فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل، فكان أبو سفيان يتجسس وهو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزل العشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقد أكثر من 10,000 نار، فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعد الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان، يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك فاستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأونا قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت واقتحمت عنها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد. فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. ففعلت، ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يهدي لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء. فقال له العباس ويحك وأسلم قبل أن يضرب عنقك. قال فشهد شهادة حق فأسلم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته، ومرت القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدقة. فقال سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت هذا رسول في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما مر بأبي سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم معظم فيه الكعبة، اليوم عز الله قريشا. ثم نزع اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابنه. ومضى أبو سفيان، فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموا. وتجمع سفهاء قريش عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن الخندمة يقاتلوا، وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم امرأته والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فقال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإلا وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال، فأصيب من المشركين 12 ثم انهزموا. فدخل حماس على امرأته فقال أغلقي علي بابي. فقالت وإنما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث زبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبتيه، وقد وبشت قريش أو باشها، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإذا كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها، ففتحت فدخلها، فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط. وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب وهو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع، وقف وصلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم. فأخذ بعضاتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحسبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزة بن خطل، والحارث بن نفيل، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح فجاء فارا إلى عثمان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القينتين فقتلوا. وأما هبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وهم فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فراجعت إلى أهلي ومررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا، يأبى الإله عليك والإسلام والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا، دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. فاستأمن عمير بن وهب رسول الله لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلحقت به باليمن فردته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومنات. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. قال رحمه الله: هدم عمرو بن العاص صنم سواع. وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع وهو لهذيل قال: فأتيته وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أهدمه. فقال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على باطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيها شيئا. وقلت للسادني: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. قال رحمه الله: بعث سعد بن زيد لهدم منات. ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري في شهر رمضان إلى منات، وكانت عند قديد بالمشلل، للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسة حتى انتهى إليها وعندها سادنها فقال: ما تريد؟ قال: هدمها. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه، ولم يجدوا في خزانتها شيئا.
الحمد لله. حياه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وفات.
بسم الله الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا لمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر، واستخلف على المدينة سباع بني عرفطة. وقدم أبو هريرة حينئذ مدينة مسلمة، فوافى سباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ: ويل للمطففين. فقال هو الصلاة: ويل أبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر، فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال رحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يقطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجرين وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعظهم، وحضهم على الجهاد، وكان فيهم عبد أسود، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلالم، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاط الذي افتتح أولا، والثاني ما ذكرنا. فحاصرهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي بن أبي الحقيق وصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فلما أراد أن يجريهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين. قال رحمه الله: قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا. فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر.
فأقيموا معنا.
وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء: قال الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي، ووهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا فقاتلهم حتى أمسوا، ثم غدا عليهم لم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسمه في أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. قال رحمه الله: بعث سرية إلى الحرقات. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا وقد هدأوا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا، وجردوا السيوف ثم كبروا، وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله. قال رحمه الله: عمرة القضية. فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها إلا الجحف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجه إياها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يقول: خلوا بني كفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله. يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فأقام بمكة ثلاثا، ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد، لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. قال رحمه الله: غزوة مؤتة. ثم دخلت السنة الثامنة فكانت فيها غزوة مؤتة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجهزوا وهم 3,000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها، كان ذان على ربك حتما مقضيا، ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فزع فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه من لخم وجذام وبلي وغيرهم 100,000، فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء نقيتهم الجموع، فانحاز المسلمون إلى مؤتة، ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة رضي الله عنهم. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويقول: أقسم بالله لتنزلن أو لا تكرهن، يا طالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ويقول أيضا: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت قد أعطيت، فإن تفعلي ففعلهما هديت. ثم نزل فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا؟ فألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، فدافع القوم وخاش بهم، ثم انحازوا وانصرف الناس. وقال ابن عمر: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه وما أقبل منه 90 جراحة. وقال زيد بن أرقم: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحلك، فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشد شعرا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحسام، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهي الثوائي، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها ورائي. قال فبكيت فخفقني بالصوت وقال ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. قال رحمه الله غزوة الفتح الأعظم، وكانت سنة 8 في رمضان، وسببها أن بكرا عدت على خزاعة في مائهم الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم. وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم، يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة، لا إله له اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيد في المدة، فبعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوطه عنه، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما، وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت ما يبلغ ابني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا الحسن إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضه. فقال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلته. وقالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن إن زاد الرجل على أن لعب بك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها. ثم فتلت عليه قرونها وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت. ففتش رحلها فلم يجد فيه شيئا فهدداها فأخرجته من قرون رأسها. فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل. فكان أبو سفيان يتجسس وهو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزل العشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقد أكثر من 10,000 نار. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعد الحطابة أو أحدا يخبر قريشا يخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل هذه والله الخزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبا الفضل. قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك فاستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت واقتحمت عنها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله، إني قد أجرته. فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. ففعلت، ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يهدي لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء. فقال له العباس ويحك وأسلم قبل أن يضرب عنقك. قال فشهد شهادة حق فأسلم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته، ومرت القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدقة. فقال سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت هذا رسول في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما مر بأبي سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم عز الله قريشا. ثم نزع اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابنه، ومضى أبو سفيان. فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموا. وتجمع سفهاء قريش، عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن الخندمة يقاتلوا، وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم امرأته والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فقال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإله وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال، فأصيب من المشركين 12، ثم انهزموا. فدخل حماس على امرأته فقال: أغلقي علي بابي. فقالت: وإنما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبتيه، وقد وبشت قريش أو باشها، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإذا كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها، ففتحت فدخلها، فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط. وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب وهو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع، وقف وصلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم. فأخذ بعضاتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: ها هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن، وأبو سفيان بن الحرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحسباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث: وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزة بن خطل، والحارث بن نفيل، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح فجاء فارا إلى عثمان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القينتين فقتلوا. وأما هبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وهم فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فراجعت إلى أهلي ومررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا، يأبى الإله عليك والإسلام والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بيننا دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. فاستأمن عمير بن وهب رسول الله لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلحقت به باليمن فردته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومنات. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. قال رحمه الله: هدم عمرو بن العاص صنم سواع. وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع وهو لهذيل، قال: فأتيته وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أهدمه. فقال لا تقدر على ذلك. قلت لما؟ قال تمنع. قلت حتى الآن أنت على باطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيها شيئا. وقلت للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. قال رحمه الله: بعث سعد بن زيد لهدم منات، ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري في شهر رمضان إلى منات، وكانت عند قديد بالمشلل للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسة حتى انتهى إليها، وعندها سادنها فقال: ما تريد؟ قال: هدمها. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه، ولم يجدوا في خزانتها شيئا.
الحمد لله. عجل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وفات.